باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في حقيقة ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، فرض وركن في الدين، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه، وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مبدأ العقيدة، يقول: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. أراد بالديانات هاهنا فروع العقيدة، وجمعها وإن كان أصلها واحدا، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، لاختلاف فروعها وأبوابها، فسماها ديانات مع أنها دين واحد، ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة تحتوي على أبواب وتحتوي على أقسام، منها ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ومنها ما يتعلق بأسماء الإيمان والدين، ومنها ما يتعلق بالقضاء والقدر، ومنها ما يتعلق بالبعث والنشور، ومنها ما يتعلق بالكتب والرسل، وكلها لها أبواب ولأبوابها فروع. وبدأ هاهنا بما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وذلك لأن من آمن بالله تعالى إلها وربا وخالقا ومدبرا فلا بد أنه يؤمن بخبره. وقد أخبر سبحانه عن نفسه وأخبر بحقه على عباده وأخبر بجزائه في الدار الآخرة، فلا بد أن نصدق خبره. وإذا صدقنا خبره لزمنا أن نعمل، أن نعمل بأوامره، بمعنى أننا نطيعه فنؤمن بما أمرنا به، أمرنا بالصيام والصلاة والزكاة والحج والجهاد، وأحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وحرم علينا الاعتداء والعدوان والكبر والظلم والبغي بغير الحق، وأخبرنا أيضا بالجزاء على الأعمال في الدار الآخرة، وأخبرنا بأننا مبعوثون بعد الموت ومحاسبون ومجزيون بأعمالنا. فمن آمن بالله تعالى وآمن بخبره وآمن بأمره ونهيه ظهرت عليه آثار هذا الإيمان، ومن ضعف إيمانه ضعف عمله. فلذلك بدأ بالإيمان بالله، فأولا العقد بالقلب، الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان أن الله تعالى إله واحد لا إله غيره. لا يكفي النطق باللسان، لا يكفي أن يقول بلسانه لا إله إلا الله أو الله لا إله إلا هو أو لا إله غيرك، فإن كثيرا ينطقون بلا إله إلا الله ولا تنفعهم، وذلك لأنهم يألهون غير الله، يجعلون مع الله آلهة أخرى، فيكونون بذلك قد اتخذوا مع الله إلها آخر، فلا ينفعهم قول لا إله إلا الله، ولكنهم وبالأخص من المتأخرين لا يسمون ذلك المعبود إلها، يعبدون غير الله من الأموات والأحياء والأشجار والأحجار والبقاع والقباب، ولكنهم مع ذلك لا يسمونه إلها، يعتقدون أن الإله هو الخالق، وأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله كفاهم ذلك، وهذا ناقص، فلذلك يتخذون آلهة مع الله ويسمونهم شفعاء وشهداء وأولياء وسادة، ويسمون فعلهم توسلا وتقربا وتبركا واستشفاعا، هكذا فيقعون في الشرك وهم لا يعلمون. فإذن لا بد أن المسلم يقول لا إله إلا الله بلسانه ويؤمن بمعناها بقلبه. الإيمان بالقلب هو اعتقاد أن الله تعالى هو الإله الحق، وأن كل من أوليه غيره فإلهيته باطلة، وأن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا وتكبيرا واحتراما، هذا هو الإله الحق. فهناك من يعظمون الأموات فيقول أحدهم يا سيدي عبد القادر انصرني، يا سيدي البدوي أنجني وأعطني وارزقني وهب لي ولدا وهب لي مالا. وإذا قيل إنك قد اتخذته إلها ينكر ذلك ويعتقد أن الإله هو الخالق، لا إله يعني لا خالق إلا الله، ونسي أن العرب المشركين يعترفون بأنه لا خالق إلا الله. قال تعالى في آخر سورة الزخرف ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال في آخر العنكبوت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فلو كان الإله هو الخالق لما قالوا لا إله إلا الله، لأنهم يعترفون أنه لا خالق إلا الله، ولكن يعرفون أن الإله هو المعبود الذي تألهه القلوب، ولأجل ذلك قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فيدل على أن لهم آلهة غير الله، مع أنهم يقولون الله خالقنا لا خالق إلا الله. فعلى هذا لا إله غيره أي لا إله تألهه القلوب وتعظمه وتجله وتبجله وتحترمه وتخضع له وتخشع وترجوه وتخافه وتتوكل عليه وتنيب إليه وتتوب إليه وحده وتنيب إليه وتستعيذ به وتستعين به. هذا حقيقة الإله، لا إله إلا الله، أي لا أحد تألهه القلوب غير الله. هذا أول واجب على العبيد، أن يعرفوا بأنه لا إله إلا الله. هناك طائفة من الفلاسفة أو الصوفية يقولون لا إله، لا إله إلا الله، أي لا خالق إلا الله. ثم يقولون إن الأولياء يطلعون على الغيب ولهذا يعتمدون عليهم ويطلبون منهم، فمثل هؤلاء ما قالوا لا إله إلا الله حقا. الإله عندهم هو الخالق. المشركون يقولون نعم لا خالق إلا الله، وامتنعوا من قول لا إله إلا الله، وقالوا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، وكذبوا نبي الله وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. فعندهم آلهة كثيرة، معبوداتهم من الأشجار والأحجار والأموات والصور ونحوها يسمونها آلهة، ينحتونها على صور بعض الأولياء والصالحين. ولهذا قال قوم نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فسموا هذه آلهة وهي أسماء رجال صالحين في قوم نوح. لما ماتوا صوروا تماثيلهم أو أكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هذا سبب تقديم المؤلف لكلمة لا إله غيره، أي إله واحد. ويدل على ذلك، يدل على توحده بالإلهية مخلوقاته التي خلقها. ذكر بعض المفسرين أنه لما نزل قول الله تعالى في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فقال المشركون ما الدليل على أنه إله واحد لا إله إلا هو؟ فنزل بعدها قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فجعل هذه آيات دالة على أنه هو الإله وحده، أنه هو الإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا إله غيره. يقول بعد ذلك: ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا شريك له. ينزه الرب سبحانه وتعالى عن هذا، عن أن يكون له شبيه، يعني من يشبهه في ذاته أو في صفاته أو في بعضها. ننزه الله تعالى عن أن يكون له مثيل أو شبيه، ولهذا ينزه الله تعالى عن نفسه عن ذلك. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو الشبيه، النديد والند والشبيه. لا تجعلوا لله أندادا، لا أندادا في ذاته ولا أندادا في صفاته ولا أندادا في عبادته ولا أندادا في خلقه وتقديره وتدبيره. لا تجعلوا لله أندادا. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا له مثيلا ولا تقولوا مثله كمثل كذا وكذا. القبوريون في زماننا يضربون لله الأمثال، ذكر لي بعض مشائخنا أنه كان بمكة قبل فتح مكة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، ورأى إنسانا يتواضع، ورآه بعد ذلك يدعو، وإذا هو يقول: يا عباس عم رسول الله أنقذنا، يا عبد الله بن عباس اشفع لنا، يا حسين بن علي اشفع لنا، يا حمزة بن عبد المطلب أنقذنا اشفع لنا. فنصحه وقال له: إنك دعوت غير الله. ذلك القبوري أخذ يجادل ويقول: أنت إذا كان لك حاجة عند ملككم لا تقدر على الدخول عليه، فلا بد أنك تتوسل بشفعاء حوله، فتطلب من الوزير أن يدخلك، وتطلب من الوزير الثاني أو من البواب أو من الحرسي أو من الخدم ونحوهم أن يشفعوا لك عنده. فهؤلاء الصحابة والسادة مقربون عند الله فيشفعون لنا عند الله، نحن مذنبون لا بد أننا نتوسل بهم حتى يشفعوا لنا عند الله. وأخذ يبرر موقفه، فقال له ذلك العالم: إنك قد شبهت الله بخلقه، الملوك في الدنيا بشر لا يعلمون الغيب، الله تعالى يعلم الغيب، لا يحتاج إلى أن يعرفه أحد، فهو أعلم بي وبك من هؤلاء الشفعاء ومن هؤلاء السادة الذين أنت تتوسل بهم. أليس هؤلاء قد شبهوا الله؟ شبهوه بملوك الدنيا الذين يحتاجون إلى شفعاء، وهذا التشبيه الذي يهربون منه وقعوا في التشبيه. ثم رأيت بعض القبوريين المخدوعين قد بالغ في إثبات هذه الشفاعة وأنها تطلب من غير الله وأننا بحاجة وأن من تعظيم الله ومن احترامه ألا نسأله رأسا بل نسأل من يسأله ونجعل بيننا وبينه واسطة. ذكر هذا أحد علماء القبوريين الذي يقال له يوسف النبهاني، وتجدون الرد عليه في كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني، طبع أولا في مجلد واحد طابعة قديمة ثم طبع أخيرا في مجلدين على نفقة عبد العزيز محمد الجميح جزاه الله خيرا. رد هذا الرد غاية الأماني ما كتبه أحد من أئمة الدعوة ولا من مشايخ نجد، ألفه عالم عراقي هو محمود شكري الألوسي من العراق، ولكن لما أنه تبين له الحق نصره وقال بالحق وصرح به، فهذا دليل على أن لكل قوم وارث. فالمشركون الأولون يعبدون الأموات والملائكة وعيسى وعزيرا واللات ونحوهم من الصالحين، ماذا يقولون؟ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما قرر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته القيمة التي سماها كشف الشبهات، وهي رسالة نفيسة قرر فيها الحق أتم تقرير، ولم يقدر أهل زمانه أن ينكروها، وجاء متمعلما في هذه الأيام ورد عليها. زيدي يقال له حسين المالكي يذهب مذهب الزيدية أو الرافضة، أخذ ينتصر للقبوريين ويرد على جبل وعلم من الأعلام، فيقال له أطرق ترى إن النعامة في القراء، أطرق يا حسين فلست أهلا أن ترافع هؤلاء الأئمة الأعلام ولا أن تنتقدهم. لم يقدر على الرد على هذه الرسالة أعلام الأئمة وكذلك فصحاء المشركين القبوريين في زمانه، وذلك لوضوح أدلتها حتى تجيء أنت أيها الفادم وترد عليها. لا شك أن هذا من قلة عقله، يردد أو يقول إن الشيخ دائما يردد هذه الآية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نقول حقا أن هذه مقالتهم وأن هذه مقالتك أنت والقبوريون الذين في زمانك والذين قبلك، فعليك أن تتغاضى وأن تستر نفسك. نقول إن قوله ولا شبيه له حقا أن الله تعالى ليس له شبيه، لا شبيه له. من العجب أن النفاة والمعطلة الآن يسموننا مشبهة، يقولون إنكم شبهتم بإثباتكم للصفات، ويسموننا حشوية. ولعلكم قرأتم بعض ما كتبه الإباضي مفتي عمان، يقال له أحمد بن حمد الخليلي، وكذلك بعض تلاميذه الذين انخدعوا بتقريراته، فله رسالة سماها الحق الدامغ، وكذلك رسالة أخرى في نفي الرؤية يسميها مع الأسف سقط القناع، ومع الأسف يحمل على أئمة الدعوة ويحمل على أمرائها من آل سعود رحمهم الله، ويقول إنهم يقتلون المسلمين، يقتلون المسلمين بغير حق، أنهم قاتلوا في كذا وقاتلوا في كذا قوما لم يكونوا كفارا وهكذا. لا شك أن هذا ممن انخدع بما هو عليه، ومع ذلك يسمينا مشبهة وحشوية. ونحن ننفي التشبيه. يقول أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني رحمه الله صاحب كتاب الهداية في عقيدة له، لعل بعضكم قرأها، قالوا: فهل لله عندكم مشبهون؟ قلت: المشبه بالجحيم الموقد. قالوا: فتزعم أن على العرش استوى؟ قلت: الصواب كذاك أخبر سيدي. قالوا: فما معنى استوائه؟ قل لنا. قلت فأجبتهم هذا سؤال المعتدي. قالوا: النزول. فقلت: ناقله لنا، قوم هم ونقلوا شريعة أحمدي. قالوا: فكيف نزوله؟ فأجبتهم: لم ينقل التكييف لي في مسندي. هكذا، هذا هو قول أهل السنة أنهم ينفون التشبيه، ولكن عند المعتزلة أن من أثبت لله صفة فإنه مشبه، ولذلك يقول أحد مشاهير المعتزلة وهو الزمخشري الذي هو مع الأسف فصيح بليغ ولكن ما نفعه علمه، فيقول في أبيات له يرد على أهل السنة الذين يقولون إن الله ينزل بلا كيف وأنه يجيء بلا كيف وأنه على العرش بلا كيف وأنه يرى بلا كيف، فيقول قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، يريد بقولهم بلا كيف. فنحن نقول إن الله تعالى ليس له شبيه، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعض آية من سورة الشورى رد الله تعالى فيها على المشبهة ورد فيها على المعطلة، فأولها قوله ليس كمثله شيء أي ليس له مثل ولا يماثله شيء من خلقه، وآخرها رد على المعطلة وهو السميع البصير. وقد هقل آخر هذه الآية على المعطلة، ذكروا أن ابن أبي دؤاد أحد المعتزلة اقترح على الخليفة المأمون أن يكتب على كسوة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، يخير الآية يحرفها حتى لا يثبت السميع البصير. ولكن علم المأمون أن الناس لا يوافقون على ذلك وأنهم يعتبرون ذلك تحريفا لكلام الله. كذلك ولا نظير له، أي لا مثل له ولا نظير، في سورة سبأ آية يقول العلماء كابن القيم وشيخ الإسلام إنها قطعت جذور الشرك، قطعت جذوره. ما هي هذه الآية؟ آية واحدة أو آية وبعض آية؟ هي قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة ملك استقلال، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. تكلم على هذه الآية شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، ونقل كلامه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب الشفاعة، قوله قال شيخ الإقالة أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، فقوله ما يملكون مثقال ذرة. قد يقولون إذا لم يكونوا يملكون فقد يكونون شركاء، قد يكونون شركاء. فقال وما لهم فيهما من شرك أي ليسوا شركاء لله ولو في مثقال ذرة. قد يقول قائلهم إنهم ليسوا يملكون وإنهم ليسوا شركاء، ولكن إنهم قد يكونون أعوانا لله. فقال وما له منهم من ظهير أي معين، فإذا انتفى أن يكونوا مالكين أو يكونوا شركاء أو يكونوا أعوانا فماذا بقي؟ قد يقولون إنهم شفعاء، فقال الله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فانقطعت شبهاتهم. ثم قال: ولا ولد له ولا والد. قال الله تعالى: لم يلد ولم يولد، نفى أن يكون له ولد. لماذا؟ لأن الولد عادة يشبه أباه، والله تعالى ليس له من يشبهه، فليس له شبيه، ليس له مشبه. تعالى لم يكن له ولد ولم يكن له والد. ولما كان المشركون يثبتون لله تعالى الولد، عند ذلك جاء في القرآن الوعيد الشديد لهم والإنكار البليغ على إثباتهم لله ولدا، فجاء مثل قول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا عظيما كبيرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يعني أن هذا قول عظيم. لما قال المشركون إن الملائكة بنات الله، وكذلك قالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، فكان هذا القول في غاية التنقص، أنكره الله إنكارا شديدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهكذا أيضا ليس له والد، لم يلد ولم يولد، بل هو سبحانه قديم لم يسبق بعدم. ولا صاحبة له، أي ليس له صاحبة أي زوجة. قال الله تعالى خبرا عن مؤمن الجن، وأنه تعالى جد ربنا أي حظ ربنا، الجد الحظ، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هكذا صاحبة يعني امرأة. وقال تعالى بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم يكن له صاحبة، يعني لم يكن له زوجة، فنفى أن يكون له صاحبة وأن يكون له ولد. ولا شريك له، الشريك المشارك، يعني ليس له مشارك في أسمائه، أسماؤه سبحانه تختص به. قال تعالى: هل تعلم له سميا، أي من يستحق أن يسمى كاسمه. وليس له أيضا شريك في ملكه، بل الملك ملكه وحده. كذلك أيضا ليس له شريك في استحقاق العبادة، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وذلك لأن الشريك يكون مشاركا لغيره، ولذلك سمى الله تعالى دعاء غيره شركا. فالشرك مشتق من الشراكة، وذلك لأن أولئك يجعلون العبادة مشتركة، فيدعون الله ويدعون غيره، يشركون الله مع غيره ويرجونه ويرجون غيره، فيكون قد شركوا غيره في الرجاء، ويتوكلون عليه وعلى غيره فيكونون قد شركوا غيره في الرجاء وفي الخوف وفي التوكل ونحو ذلك. هذا سبب تسمية الشرك شركا، لأنهم يجعلون العبادات مشتركة، يجعلون لله شريكا، شريكا في عبادته، وهو سبحانه المستحق للعبادة، ليس له شريك في العبادة وليس له شريك في الملك. هذه الصفات تتعلق بالتوحيد، توحيد العبادة لا إله غيره، وتوحيد الصفات لا شبيه له، وتوحيد الذات لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا شريك له. جملة لا شريك له عامة، أي لا شريك له في العبادة فتدخل في توحيد العبادة، ولا شريك له في الصفات فتدخل في توحيد الصفات، ولا شريك له في ذاته يعني من يشبهه بذاته، فتكون نافية للشريك في الأسماء والصفات والذات والعبودية. ثم بعد ذلك أخذ يفصل فيذكر بعض الصفات، قوله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. هذه عبارة يذكرها كثير من العلماء، أن الله تعالى ليس له بداية، أنه أول قديم لم يسبق بعدم، أنه القديم الذي ليس لأوليته بداية، وأنه الباقي الذي ليس لآخريته نهاية. قد أخبر الله تعالى بأنه الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، فأخبر بأنه الحي القيوم الذي لا يموت ولا يفنى ولا يزول، وليس لآخريته نهاية. فالمخلوقات كلها معلوم أنها حادثة، وأما الرب تعالى فإنه ليس له أولية ولا له آخر. هكذا. ثم إن بعض العلماء كأنه استثقل هذا وقال الأولى أن نعدل إلى التفسير النبوي في الحديث الصحيح الذي في الدعاء، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا عن الفقر، الحديث الطويل المشهور. في هذا الحديث أنت الأول ليس قبلك شيء، وهذا تفسير ظاهر أن الله تعالى هو الأول والآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وإذا كان هو الأول فمعلوم أن جميع من في الوجود فإنهم خلقه، وإذا كانوا خلقه فإنهم حادثون، والحادث لا بد أن يكون له محدث، والمحدث هو الله تعالى. وإذا قيل إنه هو الخالق فإنه لا يجوز أن يكون مسبوقا بعدم، لأنه حينئذ يحتاج إلى من يخلقه تعالى الله. ولو كان له خالق لكان أيضا ذلك الخالق له خالق، فيلزم التسلسل. فلأجل ذلك نقول الله تعالى هو الأول، وليس لأوليته ابتداء، وليس لآخريته انقضاء. ولذلك لما أخبر عن كلامه بقوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني لو كان البحر ومثله بحار الدنيا ومثلها سبعة أبحر، وكان شجر الدنيا كله أقلام، وكتب بتلك الأقلام وكتب بذلك بتلك البحار لنفدت البحار ولنفدت وتكسرت الأقلام قبل أن يفنى كلام الله. يقول ابن القيم وكيف يفنى وليس له بداية ولا نهاية، والمخلوقات لها بداية ونهاية. ثم يقول ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. الكنه هو الكيفية، يعني الكيفية التي هو عليها. نحن نؤمن بأن لله تعالى ذات، وبأن له صفات، ولكن لا نعرف كيفية ذاته ولا نعرف كيفية صفاته، يعني كنهها وماهيتها وما هي منه. فإن هذا شيء لا تبلغه أفهامنا ولا تبلغه معرفتنا، بل نحن قاصرون عن ذلك. يقول الله تعالى ولا يحيطون به علما. الكنه والكيفية هو الماهية، لا يجوز أن يخوض الإنسان في ماهيته. ولذلك روي أن اليهود بعض ملاحدتهم قالوا يا محمد صف لنا ربك، هل هو من ذهب، هل هو من جوهر، هل هو من كذا وكذا. أنزل الله سورة الإخلاص أو أمره أن يقرأها، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يجوز أن يخوض الواصفون في وصفه ولا في كنه ذاته، فلا يبلغه وصف الواصفين. وذلك لأن المخلوق قاصر عن أن يحيط بأصغر المخلوقات، يعني عندنا مثلا خلق من خلق الله وهم الأرواح لا ندري ماهيتها. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الإنسان مركب من جسد وروح، ما دامت الروح في هذا الجسد فإنه يتحرك، وإذا خرجت بقي جثة ليس فيه حركة، يقال خرجت روحه. لكن هل رأينا هذه الروح؟ ما رأيناها. فلأجل ذلك إذا لم نعلم كيفية الروح فإننا لا يمكن أن نعرف كنها ذات الرب ولا كنها صفاته، فلا يبلغ كنها صفته الواصفون. كتب بعض الملاحدة أو المعطلة اعتراضا على بعض المحاضرات التي كتبها أو التي ألقاها بعض أهل السنة أثبت فيها أن الله تعالى سميع بصير وأنه يسمع الأصوات وأنه يبصر المبصرات وأنه متكلم. ثم إن بعض أولئك المعطلة كتب عليه اعتراضا يقول إنكم تثبتون أن لله سامع، السمع لا يكون إلا بآذان وبأصمخة وبطبقات آذان وبما تحتوي عليه الآذان من طبقاتها، وأنكم تقولون إن الله يبصر وأن له عينان، والعينان لا بد لهما من أجفان ولا بد لهما من طبقات ولا بد لهما من كذا وكذا، وإذا قلتم إنه يتكلم فالكلام لا بد أن يكون له لسان وله شفتان وله لهوات وأسنان ونحو ذلك، فتكونون بذلك مشبهين. وهكذا يقول أولئك الملاحدة الذين ينكرون صفات الله تعالى. ونحن نقول إن هذا من الاعتداء، نحن نقول إن الله تعالى يتكلم كما يشاء، وليس كلامه ككلامنا، وليس بحاجة إلى ما نقول إلى ما نحن بحاجة إليه، وكذلك سمعه وبصره ليس كسمع وبصر المخلوقات. وقد رددنا عليه في رسالة مطبوعة اسمها الرد على مبدل الحقائق، فنقول إن هؤلاء الذين يطعنون على أهل السنة كلما أثبت أهل السنة صفة قالوا شبهتم الله تعالى بصفاته. ونحن نقول إننا قاصرون وعلومنا قاصرة، لا نبلغ أن نصف الله تعالى بصفة من قبل أنفسنا، وإنما نقتصر على ما أثبته الله، ونقول إن صفات الله تعالى لا يمكن أن تبلغها أفهامنا ولا أن تصل إليها أذهاننا، فلذلك نحن إنما نصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. المتفكرون الذين يتفكرون في ذات الله، مع أن ذلك ينهى عنه. جاء عن بعض السلف أنهم قالوا تفكروا في الخالق ولا تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق، يعني لا تجيلوا أذهانكم في صفات الله تعالى ولا تتفكروا في ذاته، بل عليكم أن تعتقدوا أنه متصف بصفات الكمال، وأنكم تفكرون وتجيلون عقولكم في كيفية صفاته فإنكم لا تبلغون ذلك، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، لا يحيط بأمره المتفكرون أي بشأنه. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، لا يتفكرون، إنما يعتبرون بآياته، آياته التي خلقها التي أمرها أنصبها لعباده، كقوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته أن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ونحو ذلك، يعني الآيات التي نصبها وأمرنا بأن نتفكر فيها ولا نتفكر في ماهية ذاته. ماهيتها يعني ما هي منه، لا نتفكر في الماهية أي في كنه الذات التي يتفكر فيها المتفكر، فلا يجوز أن نتفكر فيها. وبذلك في هذه النسخة في حقيقة ذاته، وفي هذه ولا يتفكرون في ماهية ذاته، كأن المراد أن يقال ما ذاته فعبر بمائية، ويمكن أن الأصل ماهية، يعني ما هي ذاته. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا جزء من آية الكرسي، لا يحيطون بشيء من علمه، علمه لا يحيط به خلقه إلا ما أطلعهم عليه، مع أن علم المخلوقات ليس إلا شيئا يسيرا مما علمهم الله. جاء في قصة الخضر مع موسى لما ركبوا في السفينة، جاء عصفور فنقر من البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر ما نقص علمي وعلمك وجميع الخلق من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي مخلوق من مخلوقات الله تعالى، ورد أن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، وفسره بعض الصحابة بأن الكرسي موضع القدمين، وذكر بعضهم أنه العرش. وأما المعتزلة فإنهم حرفوه، أولوه بأن الكرسي هو العلم، وسع كرسيه يعني علمه السماوات والأرض، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه. جاء في بعض الآثار ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو المجن الذي يستر بها الرأس مثل الطاقية، يعني أن الدراهم الدرهم قطعة من الفضة قدر الظهر، ماذا تشغل؟ سبعة دراهم ألقيت في هذا الكرس في هذا الترس. السماوات والأرضون السبع كلها في هذا الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. أليس ذلك دليلا على عظمة هذا الكرسي؟ وجاء في حديث آخر ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بأرض فلات. الحلقة قطعة الحديد المتلاقية الطرفين، حلقة من حديد ألقيت في أرض فلات، ماذا تشغل؟ لا شك أنها لا تشغل إلا شيئا يسيرا بالنسبة إلى الفلات، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكلفه ولا يشق عليه ولا يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض، بل هو سهل يسير عليه وهو العلي العظيم. أثبت الله تعالى لنفسه العلو وأثبت لنفسه العظمة، ولهذا جاء بهما في تسبيح الركوع والسجود. ففي السجود تقول سبحان ربي الأعلى، وفي الركوع سبحان ربي العظيم. العلي بأنواع العلو، أي بالعلو بأنواعه كلها، العلي علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، علي بجميع أنواع العلو، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، وهو العلي العظيم العظيم الذي هو أعظم من كل شيء فلا يقاس بخلقه. بعد ذلك يقول العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. العالم من صفات الله تعالى صفة العلم، ذكر الله تعالى أنه بكل شيء عليم، بكل شيء، وأنه عالم بالإنسان، ونعلم ما توسوس به نفسه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هكذا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كذلك أيضا علمه سبحانه وتعالى يعم ما سبق وما لحق وما بقي، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وقد كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك كله من علمه، وعلمه لا يحيط به المخلوقون، ولا يمكن أن يعرفوا إلا ما أطلعهم عليه، كما في آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وذلك على الله يسير. يقول تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك على الله يسير. ويقول تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن ننشئها ونخلقها، قد علمها الله تعالى وقد كتبها، وذلك على الله يسير. ما أخبر سبحانه وتعالى بأنه عالم بكل شيء، ويقول تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أنثى، أي إن كانت تلك الأنثى، ومن دواب البر ومن دواب البحر ومن الحشرات ومن الطيور ومن بهيمة الأنعام، كل أنثى تحمل أو تضع فإن الله تعالى عالم بها قبل حملها وقبل وضعها وبعدد ما يتكون من أو من ولدها ونحو ذلك. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتابه، إن ذلك على الله يسير. والعليم الخبير صفتان متقاربتان، فهو الخبير الذي خبر كل شيء، علمه وخبره بحيث أنه عنده خبر كل حادث يحدث، والمدبر الذي يدبر الأمور. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. من يدبر الأمر؟ من الذي يسير النجوم والأفلاك؟ ومن الذي يرسل الرياح؟ ومن الذي ينشئ السحب؟ ومن الذي يرزق هذه المخلوقات؟ ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فهو المدبر لها. القدير الذي هو على كل شيء قدير، لا يخرج عن قدرته شيء، أي هو قادر على كل شيء، لا يخرج عن قدرته شيء ولا يعجزه شيء. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ما كان الله ليعجزه من شيء، بل هو قادر على كل شيء. هناك طائفة من بعض المعتزلة يجعلون بدل هذه على كل شيء قدير إنه على ما يشاء قدير، هكذا. وهذه العبارة قد أنكرها العلماء، ولو استعملها بعض العلماء كابن كثير في التفسير على حسن ظن، ولكن نقول إنها عبارة مدخولة. الواجب أن نقول إن الله على كل شيء قدير، لا يخرج عن قدرته شيء ولا يعجزه شيء، قادر على الموجودات وعلى المعدومات، يقدر أن يحدث المعدومات وغيرها، يقدر على أن يجمع بين الضدين ونحوهما، قادر على كل شيء. السميع البصير، يعني من صفاته سبحانه السمع والبصر، نعرف أن السمع هو إدراك الأصوات، وأن البصر إدراك المرئيات، إدراك الأشخاص، وأن ضد السمع الصمم، الذي الأصم هو الذي لا يسمع، وضد البصر العمى، الأعمى هو الذي لا يبصر. ولا شك أن الذين نفوا السمع والبصر يلزمهم أن يثبتوا، ولا بد أنه متصف بضد السمع وهو الصمم، وبضد البصر وهو العمى، لازم لهم لا محيد لهم عنه. وإذا قالوا إنكم إذا قلتم سميع بصير فالإنسان سميع بصير، فيكون هذا تشبيها، فنقول ننزه الله تعالى عن أن يكون له شبيه، عن أن يكون له شبيه في هذه الصفة التي هي السمع والبصر، فلا نقول إن سمعه مثل سمع المخلوق، يعني يحتاج إلى آذان وإلى طبقات آذان وما أشبهها، ولا أنه يحتاج إلى طبقات الأعين وما أشبهها. لا شك أن ننزه الله عن أمثال ذلك، ولكن نقول إن الله تعالى يدرك الأصوات، وأنه لا يشغله سمع عن سمع، وأنه يسمع القريب والبعيد، والمخلوق إنما يسمع القريب، والمخلوق تشتبه عليه الأصوات، لو تكلم عنده خمسة كلهم في حين واحد ما سمع قولهم كلهم، واشتبه عليه صوت هذا بهذا، وليس كذلك الرب سبحانه وتعالى، فإنه يسأله مئة ألف أو ألف ألف في آن واحد، ومع ذلك يعطي كل منهم مسألته، ولا يشغله هذا عن هذا. وكذلك أيضا البصر، المخلوق بصره يستره الحجب، الرب تعالى لا يستر بصره شيء، فيخرق بصره المخلوقات كلها، ولا يحجزه شيء، ولا يستر بصره حجاب، وليس كذلك بصر المخلوق، فإنه بصر قاصر. نثبت هذه الصفة لله تعالى. ثم نقول ما فائدة الإيمان بأن الله تعالى عليم، وبأنه سميع، وبأنه بصير؟ ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة هي المراقبة، وهو كون الإنسان يراقب ربه، يعلم أن الله تعالى يراه حيثما كان. جاء في الحديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله يراك حيثما كنت، فمن استحضر أن الله تعالى يراه في كل الحالات امتنع أن يعصيه ولو كان خاليا، فإنه يستحي من ربه. جاء في بعض نصائح العلماء، نصح إنسان أميرا فقال له استحي من الله أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك، يعني يحملك حياؤك من الله أن يراك حيث نهاك، تفعل شيئا قد نهاك عنه فإنه يراك ولو كنت خاليا، فعليك أن تستحي منه. وجاء في حديث أن رجلا قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك. قال: أرأيت إذا كان أحدنا خاليا، يعني هل له أن يتجرد ويكشف عورته؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه، الله تعالى يراك، فكيف مع ذلك تتجرد وأنت في برية وتقول: لا يراني أحد؟ استحيي من الله تعالى حق الحياة. كذلك أيضا من ما أثر من بعض القصص التي يذكرها الواعظون كابن رجب في شرح الخمسين حديثا وغيره، ذكر أن رجلا خلا بامرأة أعرابية في برية في ليلة مظلمة وراودها على نفسها وقال: ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: فأين مكوكبها؟ يعني استحضرت أن الله تعالى هو الذي خلقها وأنه يرانا. وكذلك أيضا ذكر أن رجلا دخل على امرأة في بيتها وطلب أن يزني بها وأمرها أن تغلق الأبواب، ففعلت وقالت: بقي باب واحد وهو الذي بيننا وبين الله، فوجل واقشعر جلده وتركها. استحضر أن الله تعالى لا يستره شيء عن عباده، فهذه فائدة الإيمان بأن الله سميع. إذا كنت تؤمن بأن الله يسمع كلامك فإياك أن تتكلم بكلمة تعصي ربك بها أيا كانت تلك الكلمة ولو كانت خفية، وإياك أن تفعل فعلا هو معصية لله ولو كنت في خلوة، فإن عليك رقيب، وكان الله على كل شيء رقيبا. من صفات الله تعالى العلي الكبير. العلي بأنواع العلو، نثبت الأنواع الثلاثة: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فهو علي بذاته فوق عباده، وهو علي القدر يعني قدره أعظم من أن يقاس بخلقه وأن يشبه بخلقه، وعلي القهر أي أنه غالب وقاهر لعباده. قد يقول بعض المخلوقين: إني علي يعني قاهر لهؤلاء، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، يعني الغالب والقاهر. نقول: الله تعالى هو العلي الأعلى، وهو العلي بذاته، وهو العلي بقدره وبقهره وبجميع أنواع العلو. وهو الكبير، الكبير المتعال والمتكبر، من أسماء الله تعالى الكبير الذي لا أكبر منه. ولأجل ذلك ترفع أو يرفع معنى هذه الكلمة رفعا عاما، فالمؤذنون يرفعون أصواتهم بالله أكبر، والمصلي يتنقل في صلاته بقول الله أكبر، فيكبر في كل ركعة 5 تكبيرات، يكبر في الرباعية 22 تكبيرة، وفي المغرب 17 تكبيرة، وفي الفجر 11 تكبيرة. الله أكبر. فائدة ذلك أن يستحضر أن الله هو أكبر من كل شيء، وإذا كان كذلك فإنها تصغر عنده نفسه ويحتقر نفسه ويحتقر المخلوقات كلها، ويبقى قدر ربه عظيما في قلبه، فلا يكون أحد أكبر من ربه سبحانه وتعالى فيحترمه ويعظمه. يقول: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. هذه عقيدة أهل السنة، أن الله مستوى على عرشه استواء يليق به، وأنه على عرشه بذاته، ومع ذلك فإنه قريب من عباده، فهو معهم، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلمه، يراكم ويطلع عليكم ويراقبكم ويسمعكم ويبصركم، ولا تخفى عليه منكم خافية، وهو مع ذلك فوق عرشه لا يحجزه ولا يحجمه عنكم حاجم. وذلك مما يحمل العباد على أن يخافوا الله تعالى، يعظمه بأنه فوق العباد، وكذلك أيضا يعظمه ويحترمه بأنه قريب مجيب، وأنه يسمعهم، وأنه معهم في كل مكان، معهم بعلمه في كل مكان. ولا يقال إنه في كل مكان بذاته، فإن هذا قول الحلولية، وإنما هو في كل مكان بعلمه، أي عالم في كل مكان، بكل مكان عالم بكل شيء. وبذلك نعرف أنه سبحانه وتعالى هو المطلع على عباده، وأنه العليم بأحوالهم، وأنه القاهر فوقهم، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. نتوقف هنا على خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، ونواصل القراءة إن شاء الله فيما سبق يأتي.
يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، ذكرت أن عبارة أن الله على ما يشاء قدير مدخولة وغير صحيحة، ولقد فهمت العلة فجزاك الله خيرا، لكن أشكل علي أن هذه اللفظة وردت في حديث آخر، في حديث آخر أهل الجنة دخولا بلفظ: ولكني على ما أشاء قادر أو قدير. قال السائل: الشك مني، وهو في الصحيح، فكيف الجمع بينهما حفظك الله؟
لا مانع من ذلك، أن الله قادر على ما يشاء وقادر على كل شيء، هو على ما يشاء قدير، وهو على ما لم يشاء على كل شيء قدير.
تقول السائلة: تسأل أم عن حكم الدش في بيت زوجها المتوفى، بأن ابنها أدخل الدش وهي ليست راضية عن ذلك، وذلك بقوله: إنه في غرفتي وأنا لا أنزله تحت في المنزل، فهل أنا الأم علي إثم في ذلك علما بأنه أصر على إدخاله من غير علمي.
إذا لم يكن لها قدرة فهي معذورة. نقول إن عليها أن تنصحه وأن تكثر من نصحه وتوبيخه وعذله وتحذيره من آثامه ومن آثاره لعله أن ينتهي، وإذا لم يقبل فالإثم عليه.
يقول السائل: كيف نرد على المشبه الذي يحتج بالحديث أن الله تعالى خلق آدم على صورته؟
هذا من علم الغيب. كلمة على صورته وردت في بعض الروايات على صورته، يعني الضمير يرجع إلى الله، أو على صورته الضمير يرجع إلى آدم. ويقول العلماء إننا إذا أثبتنا هذا الحديث فإننا ننزه الله تعالى عن أن يكون له شبيه، ونقول إن هذا من أحاديث الصفات، ومع ذلك ليس كمثل الله تعالى شيء.
يقول السائل: وجدت نجاسة في ملابسي بعد صلاة العشاء الفترة، ولا أدري هل هي موجودة في الصلوات التي قبل، فماذا علي؟ هل أعيد الصلوات اليوم كله أم ماذا أفعل؟
نرى أنه لا إعادة عليه لأنه لم يعلم بها، إنما اختلف فيما إذا علم بها وتساهل وصلى بها، فأكثرهم على أنه يعيد، وهناك من يقول لا إعادة عليه.
امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتين وولد، فهل يرث أبوها شيئا؟ وبقي لها عند زوجها مؤخر صداق، فهل يدفع المؤخر إلى أوليائها؟
لها أب
ماتت وتركت زوجها وابنتين وولد، فهل يرث أباها؟
أباها؟ أبوها؟
نعم أبوها يرث.
موجود لها أبو؟
نعم.
ما أذكر.
إذا كان لها والد فإنه يرث السدس، وكذلك إذا كان لها أم ترث السدس، فلأبيها السدس وأمها إن كانت موجودة، وزوجها له الربع، والباقي لأولادها، للذكر مثل حظ الأنثيين.
تقول السائلة: امرأة توفي عنها زوجها وهي الآن في الحداد، وتسأل هل يجوز لها مشاهدة البرامج الدينية في التلفاز؟
يكره لها أن تنظر إلى الرجال حتى ولو كانت غير حادة، وكذلك إلى الصور، ولكن إذا كان فيها فائدة وليست تقصد التفكر في الصورة فلعل ذلك جائز.
وهذه الأسئلة وردت عن طريق الانترنت من بعض الإخوة في خارج البلاد.